سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. عدل الحسين لعمرة قل للعذول يكف عذله فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله فتزلزلت أرض الحجاز لفادح لم تلق مثله والبيت ماج وذا قليل عند افتقاد الفرع أصلا فعلى الضجيج من الحجيج فرنة من بعد عولة فغدا ينادي ماسكا بزمام ناقته ابن خولة ماذا حداك على خروجك مسرعا يا ابن أجل؟ قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلى إن لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل فخشيت يفتك بي هناك فينكرون الناس فعلا ودعتك الله يا حمال خايف يا صندي قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا عضيد بهالضعي غصب علي ارجع بلاي يا كلمدي وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين سكون المدينة من بعدكم صاير مشي. قال له أنا أدري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح وسكن بواجي بنت اخوك وخفف النار والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة وكان نذبحنا لازم تردها اليتامى وبيني وبينك حمرة الدنيا على وفعال يا خويا من البوا هاتشي كل متري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وآله. في هذه الآية المباركة والتي شوقت إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله أمر محمود وأمر جميل وأمر لا يكون إلا بمعرفة، ولكن في خلال سياق الآية المباركة والترغيب لهذا الخوف والتشجيع عليه وأن هناك عطاء بمقابله ولمن خاف مقام ربه جنتان، هنالك كما ذكر أهل التفسير عدة جهات طرحوها، من ضمنها أن هناك جنة أولى تكون خاصة لهذا الجسد، يعني جسدية مادية، وهنالك جنة روحية معنوية. هناك قول آخر أنه المقصود بها أن الجنة الأولى تكون على الطاعات، يعني هناك بمقابل ما يقوم به الإنسان من طاعة من امتثال لأمر الله عز وجل مما يقدم من كل خير يعطى هنالك جنة. والجنة الثانية يعطى إياها بتركه للمعاصي والذنوب، فإذا هناك جنة للطاعات وجنة لترك المعاصي والذنوب، وهذا لا يستغرب من خلال اللطف والكرم الإلهي الذي طالما عودنا الله عز وجل عليه. يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، كم نعمة لا نستحقها ولكن تفضلا من سبحانه وتعالى. أيضا عندما تأتي إلى جانب الحسنة، يعني هي تكون حسنة واحدة أقوم بها ولكن الله عز وجل يسجلها لك بعشر أمثالها، حسنة واحدة تعطى بمقابلها عشر، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول الآية ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يقول له هذه حقيقة مو أسطورة وليست خرافة وإنما هي حقائق. نسأل الله لكم الجنة ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فبالتالي إذن الخوف من الله عز وجل يكون بقدر المعرفة، يعني يقول لو عندنا ميزان فيكون هناك في كفة الخوف من الله عز وجل وفي الثانية يكون المعرفة. يقول له بمقدار المعرفة بالله يكون خوف الإنسان، تجد بأن هذه الكفتين للميزان متساويتين، عندك مقدار من المعرفة بالله، بمقدار هالمعرفة يكون خوفك من الله عز وجل. إذا ازدادت المعرفة بالله ازداد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه القاعدة أن الخوف يأتي على المعرفة، لا نجد هناك في هذا الخلق أعرف بالله سبحانه وتعالى من النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فهو يعرف الله عز وجل حق معرفته، ولذلك على هذه القاعدة أنه من يكون أخوف الخلق من الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا يقول في الرواية النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أخوفكم بالله، لأنه هو أعرفنا بالله عز وجل. رواية أخرى ويقول وأنا أخوفكم من عقاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء والمرسلين، سيدهم، قائدهم، عزهم، فخرهم، تاجهم. وتجد بأن هذا النبي صلى الله عليه وآله زينتهم وخاتمهم وخاتمهم، وله مراتب لا يستطيع ولن يستطيع أحد أن يصل إليها، لا من الأولين ولا من الآخرين. ومع ذلك انظر هنالك إلى سيرته وحياته، في كل يوم يقوم بأعمال، يقولون من ضمن ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله، هذه أقل الروايات، أنه يستغفر الله عز وجل في كل يوم 100 مرة. أما إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل بلا كلل ولا ملل، وإنما يتواصل من عبادة إلى عبادة، من صلاة إلى صلاة، حتى أن القرآن خاطبه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيضا في آيات أخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكثير ممن وجه كلام للنبي صلى الله عليه وآله أن مثلا ارفق بنفسك كذا، أنت الذي بلغت المرتبة والمقام المحمود والدرجة الرفيعة العالية، ومع ذلك تجئد نفسك في كذا من الأعمال، من العبادات، من التنفل، من الصيام، من ومن. فيقول صلى الله عليه وآله ألا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وآله حتى لما أنه أسري به ووصل إلى ما وصل إليه، يقول لما وصل إلى سدرة المنتهى وما بعدها بحيث توقف جبرائيل عليه السلام، لم يؤذن له بأن يتخطى تلك الحدود. أما النبي صلى الله عليه وآله فهو من أذن له، وقف جبرائيل قال له بعد أنا هذا حدي لا أستطيع أن أتجاوز، لو أنا جبرائيل على نفوذي ومكانتي لو تقدمت بمقدار أنملة لاحترقت، أنا مو مأذون لي. فدنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، وإذا به وصل إلى تلك السدرة، سدرة المنتهى وما فيها، كل من نظر إليها أخذته الدهشة والاستغراب، ينشغل عن كل شيء بما يراه، بينما النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى هناك لم تشغله هذه، ليس نقصا ولا أنه استخفافا بما رأى، لا، ولكن حالة الذوبان والتوجه إلى الله عز وجل التي لم تنفك عن ولا طرفة عين، فخر ساجدا هناك لله عز وجل، فأعطي مرتبة إلى مرتبة. ومراتب النبي هي في زيادة وليس في نقصان. فعند هنالك النبي صلى الله عليه وآله يعرف مقام الله تبارك وتعالى، وعرف الله بحق معرفته، فلذلك تجد عنده الإقبال والإقدام على هذه الطاعات، وإن كانت هنالك تجهده ولكن ما ألذها وما أحلاها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. مر علينا في بعض الشهور التي هناك خصوصا في شهر شعبان يطوي فراشه ولا ينام إلا قليل، فيصوم نهاره ويحيي ليله بالعبادة متواصلا. وإذا تجده عبدا من عباد الله الذين يجسدون حقيقة المعرفة لله تبارك وتعالى، يقول صلى الله عليه وآله: رأس الحكمة مخافة الله. يقول رأس الحكمة مخافة الله. هذا الهرم عندما تريد أن تأخذ من معطيات الباري سبحانه وتعالى ويعطيك من معطياته الظاهر منها والباطن، فيقول عليك أن تتجه بهذا التوجه: رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. رأس الحكمة، نقول الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ لقمان الحكيم، هذا الحكيم كيف وصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق الخوف من الله عز وجل، حكمته قادته إلى هذا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مو أمر هين، لكن كله بنتيجة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أهل البيت عليهم السلام أيضا من خلالهم يعبد الله عز وجل، كما في الرواية: بنا عرف الله وبنا يعبد الله عز وجل. تلما تشوف هناك الأئمة الأطهار الذين قد عصمهم الله عز وجل، لكنك لما تلقي نظرة على سيرتهم تجد كيف يتعاملون بين يدي الله عز وجل. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام إذا دخل في صلاته تتغير ألوانه، تميله الريح، وإذا به ترتعد فرائصه، فيسأل عن ذلك وهو يقول: وكيف لا، يعني كيف لا تنتابني هذه الحالة وأنا واقف بين يدي جبار السماوات والأرض. القرآن الكريم يبين هنالك من خلال هذا المعنى، ويصف أهل البيت بذلك الوصف، ووصفا عظيم، يوفون بالنذر، أهل وفاء وأهل عطاء وأهل عبادة، وما منهم من تقصير، وإنما هناك دائما يعيشون حالة التواضع بين يدي الله عز وجل، وأيضا يعيشون حالة التقصير وما من تقصير منهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية الأخرى تقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن إذا كان أهل البيت عليهم السلام وسادة البشر فينتابهم هذا الخوف من الله عز وجل، إذن نحن أولى، نحن العصاة، أنا المذنب، أنا العاصي، أنا المقصر. فتجد أن الإنسان فعلا عندما يتأمل في صورة أهل البيت عليهم السلام يستشعر عظمة الله. إذا إمام معصوم مفترض الطاعة، لكن إذا يقف بين يدي الله تجده يقف موقف العبد بين يدي سيده ومولاه. فمن هنا أنت تتعرف، تقول إذا هذا الإمام يفعل كذا فما بالك وحال هذا الإنسان الجاني والمقصر، فتتغير الحالة عند هذا الإنسان بالطريقة التي رسمها أهل البيت عليهم السلام في سيرتهم. ومن خلال هذا الخوف من الله عز وجل هو الذي يعين الإنسان على الطاعة لله تبارك وتعالى. هناك طبعا شهوات، هناك رغبات، الدنيا تزينت بزينتها، تزخرفت، وإذا هناك الإنسان مبتلى، يعني الابتلاءات التي تكون للإنسان إنما هي بمثابة الترقية. شو الإنسان يترقى في عمله أو كذا، يقول أنت شلون تترقى من درجة إلى درجة، من مرتبة إلى مرتبة؟ الرواية تقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فيبتلي هناك ببعض المواقف. مرة منظر من المناظر الله سبحانه وتعالى يختبرك فيه، سواء في هذا الجهاز الذي بين يديك أو في بيتك أو في الشارع أو في السوق أو في غيره، فربما تقع النظرة الأولى بنظرة امتحان واختبار. شلون؟ هل أنك تطلق العنان لهذه العين وتملأ عينك من الحرام، أم أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسيطر على هذه النفس وتقهر هذه النفس، وإذا تلوذ إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هناك أنت في واقع اختبار، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الله يمتحنك ويختبرك، فإن تعديت هذه المرحلة إذن أنت ترقيت إلى درجة وصعدت هناك إلى مرتبة من المراتب العالية، خصوصا في مثل هذه المواقف، حتى أن الإنسان يجعل هنالك معرفة حقيقية لما يمر من حوله. يقول صحيح هذه شهوات وهذه رغبات، ولكن يقول من خلال هذه الشهوات وهذه الرغبات كيف يراها الإنسان الخائف من الله عز وجل؟ اللي خاف من الله يرى حقيقة هذه الشهوات المحرمة نار. شو اللي يحرقها؟ الخوف من الله يحرق هذه الشهوات، وبعد ذلك تتأدب الجوارح، فلا تنظر هذه العين إلى ما حرم الله، ولا تسمع هذه الأذن إلى شيء يحرمه الله عز وجل، ولا تمضي هذه القدم إلى مكان إلا فيه رضا الله، ولا يهوى القلب شيئا إلا ما يهواه الله عز وجل. فيكون من خلال هذا الخوف من الله وهذه المعرفة تنقل الإنسان من حالة إلى حالة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من كان بالله عارفا كان من الله خائفا وراجيا. من كان بالله عارفا كان من الله خائفا. ويقولون الحكماء: من خاف من شيء شو يصير؟ هرب منه. إذا تخاف من شيء تهرب منه. من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه. وين تروح عن الله عز وجل إلا أنه الملجأ والأمان أن ترجع إلى الله عز وجل. وهناك فرق كبير من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه. وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ ما لك وسيلة إلا أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتحقق هناك بهذا مكسب عظيم، خصوصا عندما تتعرف إلى القدرة الإلهية الذي يصفها أمير المؤمنين عليه السلام ويقول: من ذا يعرف قدرك فلا يخافك. يقول: لو فتشت في هذا العالم من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، وين هذا اللي يقول أنا أعرف الله وما يخاف من الله؟ وأمير المؤمنين عليه السلام يسترسل من أجل أن يكشف هذه القدرة الإلهية، هذه العظمة الإلهية، لتعطي الإنسان شيئا في نفسه وفي روحه، فيقول: من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك، ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخين عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء. وين بنروح عن الموت؟ وين بنروح عن القبر؟ يقول: إذن هذه النتيجة، آخر المطاف هو الموت، آخر المطاف هي الانتقال من هذه الدنيا. فيقول: فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء. صلى الله عليه وآله. إذن كل هذا استعراض عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فمن هناك الإنسان لابد أن يكون عنده الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله يؤمن الحياة، يعني تصير حياة فيها دعاء واستقرار وأمن وأمان وإيمان. لو قدر لإنسان يعيش في مجتمع يخاف من الله، فتجد بأن حياته من أروع الحالات، مثل ما انتقل ذو القرنين صلوات الله عليه وهو يبحث ويجول في هذه الدنيا، إلى أن استقر مع الأمة العالمة من أمة موسى، وجد عندهم أمور ما وجدها عند أحد، فأقام عندهم هناك واستقر به الحال هناك. فيقول له: لو أنك عشت في مجتمعات تخاف من الله، إذا أنا أخاف من الله ومن معي يخاف من الله، إذن هو آمن مني وأنا آمن منه، بما أنه عندي خوف من الله ما رايح أظلم أحد. اللي خاف من الله ما يظلم أحد، اللي خاف من الله ما يغتاب أحد، اللي خاف من الله ما يسقط شخصية أحد، اللي خاف من الله لا هناك تجد أنه هو يحاسب نفسه، ما يحتاج أن يكون عليه رقيب. ولكن الخوف، وهذا مما كان وابتليت به أيضا هذه الأمة، عندما يكون هناك ممن يخاف من الله، عاش حياة بسيطة هادئة على رسله على فطرته يخاف من الله، لكن طلع إنسان بين هذه الأعداد وإذا به سبب خروقات من حاجز الخوف من الله عز وجل، فعصى الله ظاهرا شاهر، عصى الله ظاهرا شاهر علانية عصى الله. هو الخوف إيش من هذا؟ مو تقول وحده، هو عصى فعلا سوى هذا الفعل، لكن الخوف ممن سيتبعه في عمله. فيجي فلان هم سوى مثله، اجي إلى فلان تعال هذا الثوب مو ثوبك المعصية كذا، قال يعني ما فتحت عينك إلا علي، هم فلان سوى وفلان فعل وفلان كذا وفلان، إلى أن يكون هنالك سببا من أسباب التجاوزات وأسباب الجرأة على الله عز وجل. وممن يتجرأ على الله يسوي له معصية، هذا مو أمر سهل، يقول ربما يظن أنه فعل هذا الأمر، لكن المشكلة في من سيتبعك ويفعل بمثل ما فعلت. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول أنا سويت عمل واحد، لكنه يوم القيامة ما تدري أنت ايش خلفت من وراك، حتى بعد موتك أسست أساسا من الخزي والعار، وجرأت عباد الله على الله عز وجل. ولذلك مثل ما تقول في زيارة عاشوراء: من أسس أساس الظلم والجور، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعند ذلك أيضا الخوف الذي يكون هنالك عند المجتمعات، إذا كان مجتمع كله يخاف من الله عز وجل، إذن هذا المجتمع الذي سيكون محافظا ويكون مسالما ويكون آمنا بفضل هذا الخوف من الله عز وجل، يرتب الحياة، يجعل الحياة لها طعم. لكن إذا كان لا، أنا مثلا إنسان يكون في ذمتي لفلان مبلغ مثلا من المال ما جاء يعطي، مع أنه متمكن مثلا، لكن ما طالما أنه لا والله ما عندي كذا، لكن لو تدخلت السلطة قالت له احنا رايحين نؤدبك حتى تعطي، نقطع عليك الماي الكهرباء لا سفر لا غيره، شو يسوي؟ قال بعد شو نسوي، ملزومين نسدد له. لكنه لم يخف من الله عز وجل، هو مو لازم تصير هناك العصا مسلطة على الإنسان حتى يؤدي حقوق الناس، فعليه أن يؤدي هناك حقوق الناس وهو يخاف الله عز وجل قبل أن يخاف أي سلطة. فبالتالي هنا هذا هو المطلوب أحدهم. وبها الختام، يقولون بأنه يوم الأيام هناك نعم قطاع طرق مروا على واحد يرعى الأغنام، وإذا به هناك يرعى الأغنام، وذاك اليوم يبدو أنه عندهم غنيمة كبيرة، قالوا له ترى احنا قطاع طرق نبي من عندك شات تعطينا ونعطيك مقابلها، يعني أول مرة يصير حرامي شريف مثل ما يقولون، فنعطيك بمقابلها. قال أنا مو مخول أبيع وأشتري، أنا مكلف أن أرعاها فقط. قالوا له جيب لك عذر، يعني صعبة. قال العذر موجود والكذب موجود، أنا أقدر أكذب عليه، أقول له هناك ماتت هذه الشاة وأنا بعت عليكم وخدت مبلغها، أو هنالك ذئب تعرض لها، أو هو شي يقول هذا الراعي؟ يقول العلل والأعذار موجودة، وأيضا لها صداها في هذا العالم، لكن يقول أنا أفكر ذاك اليوم، ذاك اليوم لو سألني الله عز وجل فأي عذر أعتذر بين يدي الله عز وجل؟ ما عندي عذر. فلو كان الناس بهذا المستوى فعلا، ومر الخوف عندنا يكون خوفا على شيء من الدنيا، على ثروة من الدنيا، ومر يكون لا خوف على رصيدك، لكن مو رصيدك البنكي، لا عندك رصيد من العلاقة مع الله عز وجل، رصيد الحمد لله أعمال وطاعة والتزام وتقوى، فهذا ينبغي أن تحافظ عليه أفضل مما أن تحافظ على عطاء دنيوي، لأن هذه العلاقة اللي أنت بنيتها بينك وبين رب العالمين حافظ عليه مثل ما يحافظ الإنسان على جوهرة ثمينة نادرة الوجود في هذه الدنيا. وليش تقول نسأل من الله حسن الدنيا؟ تخوف والدنيا هناك ما تدري شلون تتقلب. فبالتالي هناك نعم يقول إذا عندك علاقة لا تفرط. يقول شو اللي يجعل العلاقة والوصال بيني وبين الله عز وجل مستمرة؟ لربما بذنب من الذنوب جعلت العلاقة هناك تتصدع بينك وبين الله، بل تموت، علاقة ماتت بسبب هذا الذنب. فإذا على الإنسان أن يخاف ويحاذر على هذه العلاقة ويحميها ويحفظها. أيضا الخوف على الدين كما قام به الإمام الحسين عليه السلام عندما يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، خائف على نفسه، أما يعلم بما سينتظره، خائف على عائلته وياه أخذهم، خائف على رضيعه، رضيعه هم وياه يدري، لكن خوف هنالك على ماذا؟ على الدين. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، أيضا ليش خرج من مكة؟ خايف على أن لا تهتك حرمة البيت بدمه الطاهر، لأن يزيد أرسل 30 شيطان من شياطين بني أمية وقال لهم اقتلوا الحسين ولو كان بين الصفا والمروة. إذا تشوفوا الحسين رايح جاي بين الصفا والمروة قتلوا، ولو كان بين الركن والمقام اقتلوا، ولو كان متعلق بأستار الكعبة. الحسين كان يطوف ذاك اليوم وإذا بصوت حسين حل من إحرامك اجعلها عمرة مفردة فإن القوم يأتمرون بك. من هذا الذي يخاطب الإمام عليه السلام؟ هو سادسهم تحت الكساء جبرائيل. فأسند الحسين ظهره إلى جدار الكعبة وقال أيها الناس خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب ليوسف، ولكن خير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، لبيك أبا عبد الله فإني راحل مصبح إن شاء الله. وإذا بالحسين خرج من مكة ومكة تموج بالبكاء، حسين يا حسين. وقد جعل عند الهوادج أوكل كل واحد من أهل بيته إلى امرأة يحميه بناته، بقي هودج واحد، أودج من؟ أودج العقيل زينب. تفت إلى العباس، أبو فاضل أنت اللي ذاك اليوم أبوي علي وضع يدك بيد زينب وهي التي اختارتك للكفالة، قم إليها. راح العباس لزينب، اركب يا زينب. قلت له وين؟ إلى وين نتوجه؟ قال إلى كربلاء. قالت من يتكفلني؟ فوضع يد على صدره، قال أنا الكفيل يا زينب. هنا استر قلبها، تحركت الأوادج والعباس يتبسم يوم الذي راعي الشيء أنويش الدراحي جابي المحامل الحارة وكل فارد وجه حديل طبلة عد زينب مبتس عباس راعي المرجى وقال لها يا ظنوات علي قومي قومي نروح الكعبة رددها بحق الحسين قومي نروح الكعبة قالت يا خويا محملي يا هو الذي يتكف قال لها عيناك بشيري أمرك نواد نتمث قالت لنعم الذخ الممشى بوجودك حل وكل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعد صد للحسين وناشد شنهي نزل تكبلف قال لي يا خو يا نازلتي تدري بخير ما ترضى بالذل والهضى عاشت على العزو العو ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كرب سترت وجهها جفوفها والدمع على الخد سايل ترضي يا حيدر شيمتك شمرو زجر لها ويلة ولو عذرت الناقة عثو ولو رادت الناقة عثو يضرب بناتك حرمة يضرب بناتك حار
اللهم صل على محمد وآل محمد وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين من كان في هذا الجمع المبارك طالب حاجة من المؤمنين والمؤمنات اللهم اقضي حوائجهم ويسر أمورهم وشافي وعافي مرضانا ومرضاهم وادفع السوء والبلاء عنا وعنهم يا كريم اللهم احفظ العتبات المقدسة من كل سوء ومكروه واحفظ مجالسنا ومساجدنا وحسينياتنا وبيوتنا إنك على كل شيء قدير ومن أهم حوائجنا تعجل الفرج لمولانا صاحب الزمان اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان الفاتحة قبل الصلاة.